الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا وأزواجي أمهات المؤمنين وذريتي وأهل بيتي كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتذكرون أننا نتكلم في إعجاز القرآن الكريم وقد ذكرنا أو وصلنا إلى الكلام على إعجاز السورة القرآنية وضربنا مثلا لهذا الإعجاز لهذا النوع من الإعجاز من سورة البقرة وذكرنا أن سورة البقرة ينتظمها هذه الوحدة المعنوية التي تتركب منها هذه الأجزاء التي نزلت متفرقة على حسب القضايا والسنين والأحوال والفتاوى وغير ذلك وإذا جاء في النهاية تأخذ هذا الخط الواضح الواحد الذي لا اختلاف فيه ولا اضطراب ولا عيش ولا غير ذلك وهذه الخطوط التي تقوم عليها السورة الخاتمة وأربعة مقاصد والخاتمة وذكرنا المقدمة وذكرنا المقصد الأول وهو توحيد الله تعالى دعوة الناس إلى توحيد الله تعالى وكان المقصد الثاني هو دعوة بني إسرائيل إلى ترك الباطل الذي هم عليه ودخولهم في دين الله تعالى وقلنا هذا المقصد وهو المقصد الثاني ينقسم لأربعة أجزاء الجزء الأول فيما يتعلق ب سلف بني إسرائيل الذين مضوا من موسى عليه السلام إلى قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم والجزء الثاني يخاطب هؤلاء الموجودين أيام النبي صلى الله عليه وسلم والجزء الثالث هذا المقصد وهو يتكلم عن سلف المسلمين من إبراهيم إلى مجيء النبي صلى الله عليه وسلم والجزء الرابع من هذا المقصد يتكلم عن المسلمين المعاصرين لليهود في هذه الأيام أيام بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وسنتكمل على حسب صحة اليوم هذه المسألة وتفنى في المقصد الأول انتهينا من المقصد الأول تقريبا وبدأنا في المقصد الثاني وكان المقصد الثاني الجزء الأول منه وهو الكلام على سلف اليهود وقد بدأ هذا الكلام بمقدمة في قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون إلى آخر الآيات التي ذكرت حوالي ثمانية آيات ذكرت هذه المقدمة التي تبين منة الله تعالى أن تبينوا الأصول الحكيم في دعوتهم إلى الله تعالى وتسكيرهم بهذه المعاني يبنى سعود كل نعمة وكذا وكذا. وذكرنا هذا الكلام إلى آخر ما وقفنا عليه من الكلام على ما يتعلق بالنعم الله تعالى عليه. نبدا القران الكريم يذكرنا بالنعم التي انعم الله تعالى علينا بها، وهي من بدايه قوله تعالى: واذ نجيناكم من ال فرعون يسمونكم سوء الاعمال واذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم ووعدنا موسى 40 ليله الى اخر هذه الايات. بعد ان انعم الله تعالى عليهم بهذه المنن، كل منه من هذه المنن وهذه النعم التي امتن الله تعالى عليهم بها، اذا بهم يقابلون هذه النعم بهذه المخالفات التي راينا. ثم بعد ذلك بدات الايات القرانيه توضح المصائب والجرائم التي فعلها هؤلاء الأسلاف الطالحون، الأسلاف المفسدون، الأسلاف المجرمون. وللتمهيد لهذه الجرائم وذكر هذه الجرائم ذكر المولى بداية اعتراضهم على الله تعالى، وقالوا في لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها. هذه البداية، ثم بدا القرآن الكريم يذكر كيف أنهم بدأوا في قتل الأنبياء وفي الاعتراض على شرع الله تعالى وفي ترك الميثاق والعهد وفي ادعاء أن القرآن والشرع الشريف يستهزئ بهم، وذلك في قوله سبحانه وتعالى بعدما طلبوا من موسى عليه السلام هذا الكلام، قال المولى سبحانه وتعالى: هم يريدون الثوم والبصل والفم وكذا وكذا، يريدون الذي يستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير كما قال القران الكريم، واراد الزلات والمسكنه فضربها الله تعالى عليهم. لما طلبوا من الله تعالى ذلك ضربها عليهم سبحانه وتعالى الى يوم القيامه. ثم بدأ القرآن في ذكر جرائمهم الظاهرة الواضحة بعد ذلك، يعني بدأت بهذه المسألة وهي الاعتراض على ما امتن الله تعالى عليهم به من من السلوى في راحة وفي نعمة ينزلوا إليهم فيأخذونه ويأكلونه على هذا الحال الحسن الجميل. قالوا لا، يريدون المشقة والذلة والمهانة والأكل الدنيء، فعلا أعطاهم الله تعالى ذلك وصبت عليهم الذلة والمسكنة، بدأوا يقتلون أولياء الله تعالى. لذلك قال: ضربت عليهم الذلة والمسكنة فبرأوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وكل من الله تبارك وتعالى استثنى المؤمنين، لا شك أن هناك مؤمنين في كل عصر والآن، الله تبارك وتعالى واستثنيهم للإنصاف والحق ولتثبيت صدور المؤمنين في كل مكان على البقاء على الحق والتمسك به مهما كانت غالبية الناس على الضلال والفسق. قال: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمنوا بالله واليوم الآخر وعملوا صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بعد ذلك خانوا ميثاق الله تعالى وخانوا العهد مرة أخرى، أمرهم بتوحيد الله تعالى وبطاعة الوالدين وبأن يقولوا للناس حسنا إلى آخر هذه المعاني، تولوا كذلك كما ذكر الله تعالى عنهم. ثم بعد ذلك طلبوا من موسى عليه السلام الآية على أحياء الموتى، أخذوا يطلبون الآيات التي نهى الله تعالى المؤمنين عنها بعد ذلك في قوله جل وعلا: كما سألوا موسى من قبل تريدون أن تسألوا رسولكم كما سأل موسى من قبل. فهذه الآيات أخذوا يطلبون ويتعنتون مع موسى حتى أحيا لهم الكثير وبين لهم هذه القضية. ننتقل إلى الجزء الثاني في النص الثاني، وهو الجزء المهم الذي يبين حال هؤلاء اليهود أثناء بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ونلاحظ أن الآيات ربطت ربطا جميلا بين هذا الجزء، يعني بين سلفهم الماضي وبين حاضرهم الموجود أيام النبي صلى الله عليه وسلم. واسمع هاتين الكلمتين، نبدأ بالآية المتأخرة ثم نعود إلى ما قبلها. الآية المتأخرة التي بدأت بوصف حالهم أيام النبي قال فيها سبحانه وتعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم كذا كذا كذا. واسمع إلى هذه الآية الجميلة. هذه الآية فصلت بين العهدين، بين العهد السابق والعهد التالي، ولكنها في نفس الوقت بينت الموعظة وبينت النتيجة. وهذه آية جميلة تبين الموعظة، وهي أن تعظ المؤمنين بقوله أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان، وبيانة النتيجة فيها أنهم لم يؤمنوا. هذه النتيجة واضحة لأنها بيانت هذه الموعظة بأن المؤمنين تعظون بأن هؤلاء لم يؤمنوا أو لا تطمعوا في إيمانهم. لماذا؟ لأن النتيجة قد رأيتموها بأنهم يفعلون كذا وكذا وكذا، وبيانت لهم هذه الأسباب التي ارتكبوها حتى يوضح لهم، أي يوضح للمؤمنين كافة أسباب عدم إيمانهم، كافة أسباب عدم إيمانهم. لذلك يقول هذه الآية الجميلة بين الفاء والواو بينت كل ذلك. الفاء بينت السابق كله الذي لا يترتب عليه طمع في إيمانهم، وبين الواو التي بينت لهؤلاء الجدد اليهود أنه لا يطمع أحد في إيمانهم، وقد ورثوا هذا السلف عن هؤلاء السلف، وأيديهم ملوثة بهذه الجرائم التي ارتكبوها. أفتطمعون بعد ذلك كل الذي فعله أسلفوه أن يؤمنوا هؤلاء وقد ورثوا ذلك كله وعنه وفعل أي هؤلاء الجدد، هؤلاء الموجودون أيام بعثة النبي. لذلك وجدت الترابط جميل بين هذه الفاء والواو، ربطت الماضي كله بما كان وحتى لا يطمع طامع، والواو بما سيأتي من هؤلاء الموجودين حتى لا يطمع طامع. فبينت كذلك هذه النتيجة، وبينت الأسباب التي أدت إلى هذه النتيجة، وبينت الموعظة من هذه الآية للمؤمنين. هذه الآية التي ذكرنا من نقول هذه الآية قبل التي قبل الآية التي قبلها التي ربطت الآيتين، قالت بعد أن فعل الله تعالى لآبائهم ذلك كله من هذه النعم، وبعد أن فعل لهم كل هذه النواعز، وبعد أن أعطاهم وفضلهم على العالمين كما قال تعالى، إذا به يقول: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. انظر إلى هذه الآية، هي التي غلطت بها، بيّنت أن هؤلاء المجرمون قست قلوبهم من بعد هذه الآيات واستمرت هذه القسوة. لذلك يقول: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، ومن بعد ذلك يقال فيها تعجبية، يعني من بعد هذا الذي فعله كله ما كان لهم أن تقسو قلوبهم. هذا معنى من بعد ذلك، ما كان لهم أن تقسو قلوبهم أبدا، ولكنها للأسف قد قست بعدما تبين ذلك كله لهم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، والله تبارك وتعالى قست قلوبكم، لم يقل قست قلوبهم من المتقدمين، لا، وإنما قست قلوب الكل. لماذا؟ لأنه بين مبدأ القسوة ولم يبد نهايتها. يعني الآية: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة أو أشد قسوة. لم يقل القرآن الكريم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فكانت كالحجارة، لا، فهي كالحجارة، صارت قلوبهم كالحجارة إلى أن أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أن تقوم الساعة. فبين مبدأ قسوة القلوب، مبدأ قسوة القلوب، ولم يبين نهايتها. كأنه يقول: هؤلاء قد وصلوكم وقد قست قلوبهم، وعبر بالجملة الإسمية
كالحجارة ولم يعبر بكان الماضية ليبين أن تصوت القلوب صار الصفة اللازمة لهم ثابتة لهم مستمرة معهم. انتهى الأمر وانتهى إلى أين؟ قال إلى يوم يبعثون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وبعض العلماء يقول فهذه الله تبارك وتعالى لم يبين بذلك قسوة قلوبهم، وإنما بين أن الحجارة أفضل من قلوبهم وأن فيها من النفع، يعني لم تشر الآية إلى قسوة قلوبهم فقط، بل أشارت الآية إلى أن الحجارة أفضل من قلوبهم وأن فيها من النفع ما ليس في قلوبهم. لذلك قال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وهذه الصفات الثلاث بالذات في الحجارة قد رآها بني إسرائيل الأنهار قد رآوها. فلما استسقى موسى وإذ استسقى موسى العصا فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عين، رأوها بأعينهم وقد تفجرت منه العيون الأمة. ولما تجلى ظهور الجبل جعله ذكا، رأوا الجبل وقد خر من خشية الله تعالى، رأوها بأعينهم. لذلك مثل لهم وهم مسلمون لا يؤمنون إلا بما يرون من التمثيل، مثل لهم بما قد رأوا. وفي نفس الوقت بين أن الحجارة في أفراد ليس في قلوبهم، وأن القسوة في قلوبهم قد استمرت إلى مجيء النبي، فجاءت الآية الضابطة الجميلة أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. وقد كان فريق منهم بدأ الآية بصفات هؤلاء الموجودين أيام من أيام النبي صلى الله عليه وسلم ليبين الجزء الثاني من النص الثاني في هذه السورة الكريمة. الجزء الثاني إذن هو تبيين حال هؤلاء أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بدأها بأنهم قد قست قلوبهم واستمرت القسوة إلى أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وبين الجزء الثاني ما هو عدم الطمع في إيمانهم. وقد يقول القائل أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، أليس هم مأمورون بأن تدعوا إلى الإيمان؟ قال نعم، أنت مأمور بأن تدعوا إلى الإيمان، ولكنك ليس مأمورا بالطمع في إيمانهم. وهذه المسألة حتى لا يقول قائل إذا كان هم كذلك فلما يدعون القرآن وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما، قال لأن دعوتك إياهم إلى الإيمان مطلوبة منك، أما طمعك في إيمانهم فهيهات. لماذا؟ قال بدأت الآيات تبين أكثر من 20 سببا يقطع طمع الطامع في إيمانهم، وإن كان لا يقطع الدعوة في دعوتهم، حيث ختم ذلك مرة أخرى بقوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وإني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع الشفاعة ولا هم ينصرون. وإن ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فكان الغابة الجميل بين الجزء الثالث وهو سلف المؤمنين الذي عندما يأتي وقته يشير إليه. ما هي الأسباب إذن التي بينت عدم الطمع في إيمانهم وإن كان يجب دعوتهم إلى الله؟ قال اسمع، أتريد أن يؤمن هؤلاء وهم فريقان؟ الفريق الأول فريق ضال مضل مخادع يكتم كلام الله تعالى بعدما عقله، ويكون كما قال تعالى فيه ويكتبون كتاب الله بأيديهم ثم يقولون للناس هذا كلام الله. وبين فريق آخر إيمانهم تمنيات أماني ليس إلا وأوهان، وهم مخدوعون مضللون. يعني تطمع في إيمان فريقين، أحدهما ضال مخادع والآخر مضلل مخدوع. وإذا بالآيات تقول هذا المعنى الضال المخالي هذا له صفتان من كلام الله، فتطمعون ان يؤمن لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنوا واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم ان فتح الله عليكم يحاجكم به عند ربكم افلا تعقلون، يعني يعلمون الهدى ويعلمون الايمان الاسلامي ويتواصون بكتمانه والا يقولون. ثم بعد ذلك فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. انت تنتظر ايمان هذا الفريق الضال المخادع والفريق الثاني ومنهم الاميون لا يعلمون الكتاب الا اماني كل ما يكتبون لهم ورقه ان هي دين عند ربنا ايه يؤمنوا بها لا يعلمون الكتاب الا اماني ان هم الا يظنون. وتنتظر ايمان هذين الفريقين. ثم يسال هذا السؤال ترى لماذا ارتكب هذه النقاط كلها وهذه الكبائر والقبائح والجرائم والنظام؟ لأنهم أصابهم الغرور بشيء واحد أنه لم تمسهم النار إلا أياما معدودة فقط، سيعذبون في جهنم سبعة أيام التي عبدوا فيها العيش وانتهى. لذلك فتحت عليهم قسوة قلوبهم أن يفعلوا ما شاءوا ويظنون أن ذلك كله مغفور لهم وأنهم سيدخلون النار هذه الأيام وتنتهي المشكلة. ولذلك يفعلون كل هذه المغلطات. ترى ذلك يجوز؟ وبدأ القرآن الكريم يبين أكثر من 20 سببا كما ذكرنا في هذه الأحوال السيئة، ويرد على الأسباب التي تحتاج إلى الرد، ويبين عواقب الأسباب التي يجب أن يبين عواقبها السيئة في الدنيا والآخرة، وتجد أسبابا لا يرد عليها لظهور البرهان والحجة، وتجد كذلك أسبابا لا تحتاج إلى تعقيب ولا آخرة فيذكرها. وإنما الواضح في هذه الآيات أنه يذكر هذه الأسباب أسباب الضلال التي وقعوا فيها والجرائم التي ارتكبوها، ويبين كل سبب ويفنده ويفند حججهم ويفند كلامهم ويبطله ويزهقه فإذا هو زائد أن يقول، ثم يعقبه بالنتيجة السيئة التي ستقع عليهم وتحيط بهم في الدنيا والآخرة. بعد أن بين لماذا تجرأوا على هذه الجرائم والمنكرات قال لا القانون العدل والحجة الإلهية أن من يوم يسوع أو حسن المجزى به ليس عند الله تعالى مجاملة وليس عند الله تبارك وتعالى وسطة وليس عنده شيء من ذلك، من يعمل سوءا يجزى به. لذلك قال لا هل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئات فأولئك أصحاب النار لا خالدون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، جهرار بن رد عليهم هذا لهذا السبب الباطل السخيف. قال لا سبحانه وتعالى أتخذتم عند الله عهدا فلم يخلف الله عهده أن تقولون على الله ما لا تعلمون. وهو قريب من قول المؤمنين يفعلون ما يفعلون ثم يقولون الله غفور رحيم لا تضيقها فك الدين شوية الدين يسر كذا وكذا. لذلك قال أتخذتم عند الله عهدا، رد البرهان رد عليهم ذلك بالبرهان والحجة، اتخذتم عند الله عهدا فلم يخلف الله عهدا أن تقولون على الله ما لا تعلمون. أنت أيها السامع تقول إيه؟ تقولون على الله ما لا تعلمون أيها الجهلاء الكبرون. ثم قلب البرهان عليهم فقال أنتم في النار خالدون فيها بلى من كسب سيئا من سيئاتكم هذه التي تفعلون وأحاطت به خطيئاتكم كما أحاطت خطيئاتكم السابقة ومصائبكم التي لا تنتهي بلى من كسب السيئة وأحاطت به خطيئاتكم فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لم يفسدوا يستثني المولى سبحانه وتعالى للإنصار في كل زمان ومكان المؤمنين حتى تطيب خواطرهم وألا تزهق أرواحهم من فعل منكرات أصحابها ويقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ويبدأ في سرد بعد ذلك يبدأ في سرد بقية المنكرات وبقية المسائل والجرائم التي ارتكبوها ويرد عليها ويبين فيها في نفس الوقت عاقبتها السيئة. وانظر إلى هذه الترتيب القرآنية، أخذ من سقاه فتولى وهم معرضون، نفد عليه من النساء قال أن يعبد الله لا يشرك به شيئا وبالوالدين، وإذا أخذنا من ساق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين ثم توليتم إلا قليلا، وإذا أخذنا من ساقكم لا تسفكون دماءكم ها أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، وهذه المصيبة السريعة. ثم بعد ذلك قال تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فبين هذه المقدمة هذه المصائب الثلاث مرة أخرى، نقض العهود مع الله تعالى وقتل النفس والكفر بالتوراة. ثم أخذ يسرد بعد ذلك ما كان متعلقا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى ييأس المؤمنون من إيمانه، أولها وهي الأسباب التي أشرنا إليها، وتلك مقدمة الله المقدمة التي ذكرها أن هؤلاء الفريقان كما ذكرنا وأنهم يرتكبون كل الموبقات ولا يتبرعون عن شيء وآمنون في الآخرة سبعة أيام عذاب وانتهت المشكلة. ثم بعد ذلك كفرهم بالله تعالى وعدم الوفاء بالعهد والميثاق الذي أخذ عليهم الإحسان بهذا الميثاق، ثم قتلهم النفس، ثم كفرهم ببعض الكتاب وإيمانهم ببعض، وهو كفر بكله كما ذكر الله تعالى. انظر ماذا فعل بعد ذلك من الأسباب التي سردها القرآن ليبين حالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما قالوا قلوبنا غلف، هذه أول مصيبة، أول جريمة من جرائمهم عندما عرض عليهم دين الله تعالى، قالوا قلوبنا غلف. وإن القرآن يرد عليهم فيقول بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. والقارئ هذه الآية لا يأخذ مبالا ولا والآية معناها الجميل، قالوا قلوبنا غلف يعني قلوبنا مكون مقفولة عن قبول الضلال، ذلك كفر مجرمين، قال قلوبنا مقفولة على إيه؟ عن قبول الضلال، يعني وصف كلام الله تعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم حاشا له في الضلال، وأن قلوبهم مقفولة على هذا الكلام لا تقبله. قال بل لعنهم الله بكفرهم، هذا هو الكفر، لذلك رد عليهم فبين ذلك. إذا قلوبنا غلف يعني قلوبنا مقفولة لا تقبل كلام الله، وإنما لمكرهم وسوء أخلاقهم قالوا لا قلوبنا غلف، هذا الكلام الذي تقولون لا تقبله، لا تقبله لأنه حق ولا لا تقبله لأنه باطل، وهم يعتقدون الحق الذي هم فيه، هم يعتقدون الحق الذي هم فيه. فقال لا، القرآن قلب عليهم القرآن فقال بل أنتم تعتقدون الحق وهو كفر، أنتم تعتقدون الكفر وهو كفر لا شك، لذلك قال بل لعنهم الله بكفرهم، هذا الذي اعتقدوه الكفر وتسبب هذا الكفر في لعنهم، بل لعنهم الله بكفرهم فقليل ما يؤمنون. هذه هي الجريمة الأولى. الجريمة الثانية أنهم بعدما كانوا ينتظرون مسيح النبي صلى الله عليه وسلم ويستفتحون به على الذين كفروا، إذا بهم يردون الإيمان بدعوته ويكفرون به صلى الله عليه وسلم، فكان الجريمة الثانية كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا متطلعين لمجيئه ويستفتحون على المشركين، إن كانوا إذا قتلوا المشركين استفتحوا عليهم بالنبي صلى الله عليه وسلم فيصاب. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. هذه الجريمة الثانية. الجريمة الثالثة أنهم كفروا بما أنزل الله تبارك وتعالى باعتقادهم أنهم مؤمنون بما أنزل عليهم فقط، فكان ذلك سببا لكفرهم بما أنزل عليهم وبما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الجريمة الثالثة في هذه القصة، وقد ذكرناها عندما كنا نشرح إعجاز الآية. وإذا قيل لهم يؤمنون بما أنزل الله قالوا يؤمنون بما أنزل عليهم ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. ثم بعد ذلك جاءهم موسى قالوا سمعنا وعصينا الجريمة الثالثة وأشرب في قلوبهم حب العيش، يعني عبادة العيش. كلما تذكر يمينا وشمالا حلت قلوبهم إلى عبادة العيش. ثم بعد ذلك قالوا هم أنبياء الله تعالى وأهله وهم دار الآخرة لهم خالصة، يعني ليست لأحد آخر، كل في النار إلا هم. فرد عليهم القرآن بهذا البرهان: قل إن كانت لكم دار الآخرة فعند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت. وكان هذا من إعجاز القرآن الكريم المخبر بالغيب ولم يتمنوه أبدا. ثم قالوا عدونا وعدونا من الملائكة جبريل لأنه أنزل القرآن على محمد ومتين ينبغي أن ينزل به على محمد. الله تبارك وتعالى في هذه الآية: كل من كان عدوا لجبريل فما أنزله على قلبك بإذن الله ليس من عند جبريل أن ينزل ما شاء على ما شاء هدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل فإن الله عدو للكافرين. ثم الجريمة التالية لهم أنهم كلما عهدوا عهدا نبذهم فريق منه. والجريمة التالية له بعد ذلك أنهم تركوا كتاب الله وغاروا بورهم وشاغروا بكتب السحر والأعمال وغير ذلك. وقد ذكر الله تعالى هذه الآيات الحافظ لهذه الآيات والمؤمن المتابع معي وغير ذكر هذه الآيات. يقول سبحانه وتعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ثم بعد ذلك الجريمة التالية انهم والنصارى والمشركون اتفقوا على كراهة ان ينزل على المؤمنين خير من الله تعالى. ود كثير من اهل الكتاب ما يرد كثير من الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم، ويرد عليهم الله يختص برحمته لمن يشاء والله ذو الفضل العظيم. وبعد ذلك تبين الايه، تدخل الايه في النصف هنا والنصف الايه قبلها في ايه قبل هذه، وهي قله ادبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يا ايها الذين امنوا لا تكونوا راعينا وكونوا ظلما وسمعوا والكافرين عذاب أليم. والله تبارك وتعالى في هذه الآية لم يوجه الكلام إلى اليهود، وإنما لما قلدهم المسلمون في هذا الكلام على غير قصد منهم كان المهم أن يتأدب المسلمون بالأدب، فجاء الخطاب إليهم ليدل على قلة أدب اليهود من باب الأولى. لأنه قال: سيقول المشركين يقولوا ظلما وسمعوا هؤلاء لا يفيد فيهم إيمان، سيقول لهم تأدبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هم يقتلون الأنبياء. لذلك كان الخطاب موجها لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بين أنهم كلهم أن هؤلاء كلهم أن هؤلاء كلهم لا يحبون المؤمنين الخير أبدا، لا اليهود ولا النصارى ولا المشركين ولا غيرهم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم جاءت آية ثم عدت هذه الآية لتقول كذلك كالآية السابقة: ما ننسخ من آية لتثبت المؤمنين وترد على اليهود. ثم جاءت الآية التي بعدها تبين كلمة جديدة من جرائمه، وهي: يود كثير من أهل الكتاب أن يردوكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، أن يردوا المؤمنين. يود كثير من أهل الكتاب أن يردوا المؤمنين الآية أن يردوهم كفارا بعد إيمانهم حسدا لهؤلاء المؤمنين. ثم الجريمة التالية أنهم قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. الله تعالى رد عليهم وقال لا، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، لا يدخلها إلا المؤمن مشركا كان وأسلم، يهوديا كان وآمن، ومسلما كان وآمن، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فلا أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن في نهاية التعب اليوم مدة أيام، ولكن نريد أن ننتهي من هذا الجزء لا حول ولا قوة إلا بالله. والجريمة التالية لهم كل هذه الجرائم قد أعددها الله تعالى لنعلم ردها ولنعلم عاقبتها، وليستفيد المؤمنون من هذه المصائب، وليعلموا تغمط هذه الآيات، وليعلموا الأعجاز في هذه القضايا المتركبة، وكيف نزلت متفرقة، وكيف جمعها القرآن، وكيف اختلفت طولا وقصرا، وكيف اختلفت قضايا وزمنا، ثم إذا بها نسيج واحد كأنه كما قلنا قد قيل من قبل وقد وجد من قبل من كلام الله تعالى، وهو كذلك كما أشرت ليدل على أنه قد نزل من عند الله تعالى ثم تفرق في المواضيع التي أراد الله لها سبحانه وتعالى على حسب الزمن والقضايا. الجريمة التالية أن كل منهم يكفر بعضهم بعضا، فهؤلاء يقولون قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وقال المشركون كذلك كما قال تعالى، وقال الذين لا يعلمون مثل قوله. وهذه مصيبه من المصائب كذلك التي بين الله تعالى هذا الكلام فيه. ثم بين الله تعالى كذلك جريمه عظمى من جرائمهم وجرائم اخوانهم في هذه الآية، ولم يسلم بالنص ومن وجاءت في السياق قال ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، بعد أن بين أنهم يودون للمؤمنين أن يكفروا ولا يدخلوا الإيمان، بين مصيبة عظمى كذلك من مصائبهم هو النصارى والمشركون أنهم لا يريدون لمساجد الله أن تعمر أبدا، بل يريدون أن يخربوا مساجد الله وأن يخلوها من المصلين العابدين الموحدين. وتسمع هذه الآية لم تذكره، وإنما ذكرت ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوا إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فبينت عدة معاني، المعنى الأول أن كل هؤلاء المجرمين متفقون على أن يخربوا مسجد الله، وذكرت في سياق اليهود لتبين أن هذا دأب اليهود، أن هذا دأب اليهود بالذات تخصيصا لهم وسبقا لهم في هذه الجريمة المكروهة، وأنهم سيكون فيها والباقي تبع لهم. وبينت بعد ذلك أن هذا الجزاء لكل أحد يفعل ذلك إلى يوم القيامة، أن يحاول أن يخرب بيوت الله تعالى. لذلك لم تقل الآية وكانوا يفرهون أو يسعون في خراب بيوت الله تعالى، لا، كانت عادتهم حقا، ولكنها صيغت في هذه الصياغة التي تبين أنها عادتهم وعادة إخوانهم من المشركين والنصارى، وعادة كل أحد يفعل ذلك سيكون جزاؤه كذلك كما ذكر الله تعالى. ولتبين للمؤمنين أن هذا الخطر محدق بهم من يوم إنجاء الإسلام إلى أن تقوم الساعة، وأن كل أحد من هؤلاء يود لبيوت الله تعالى هذا الخبر، ولكن العاقبة للمؤمنين كما ذكر سبحانه وتعالى أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم بعد ذلك بين الجريمة النهائية التي لا جريمة بعدها، أنهم بعد ذلك كله إنما هم يريدون أن يتبعهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى تختم هذه الخاتمة التي الأطمع طمع فيها بعد ذلك، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ثم ختم بهذه الآية التي تبين الإنصاف مرة أخرى، وأن فيهم مؤمنين وأن فيهم راسخين في العلم، وهؤلاء الراسخون في العلم قال فيهم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك المؤمنون ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ثم جاءت الخاتمة لهذا المقطع من المقصد الثاني، وهي نفسها البداية للمقطع التالي من نفس المقصد أو المقصد الثاني، في قوله يا بني إسرائيل بعد كل هذه الجرائم لا زال الشارع يتحنن إليهم ليتوبوا ويرجعوا، لأنهم طالبوا بدعوتهم ومطالب باستخدام أحسن الوسائل وأفضل الأساليب ليرجعوا إلى الله تعالى. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وإني فضلتكم على العالمين، ويرهبهم مرة أخرى ويخوفهم، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاء ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ليبين بداية الربط بين هذا المقطع وذاك حتى يستقيم الكلام مرة أخرى في ذكر إبراهيم الذي كان وملته، ومذكور ملته التي كان عليها المؤمنون أسلافهم أي أسلاف اليهود وما ينبغي أن يكون عليه، وأسلاف المؤمنين المسلمين وما كانوا عليه، ليبين لهم طريق الإسلام مرة أخرى وكيف أن هذا اهتز هذا الطريق هم المسلمون، والذي يجب أن يتبعهم كل أحد بعد ذلك فيه. اللهم اغفر لنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اجعلنا من الذين رشدنا ووفقنا لما تحب وترضى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ارحم موتاك ورضيك عنا ولا تسلط علينا بنيوبنا ولا خوفك على أرحامنا، يا غياث المستغيثين أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعلى فضلك كلمة الحق والدين وأخذ الكفر الكافرين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم خرج كرب المكروبين وهم اللهم من أصل المأسورين ودون المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعائنا ولا تخيب فيك يا إله رجائنا، واختم الباقيات الصالحات أعمالنا واختم الباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرق من بعدي تفرق معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولا لشقيا ولا محروما، يا غياث المستغيثين أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا ارحمنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا وزعنا ونشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا وان نعمل صالحا ترضاه واصلح لنا في ذرياتنا ان تبنى اليك وانا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان.